استغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب النكاح باب عشرة النساء، وعن دذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام وفي كتاب النكاح وفي باب عشرة النساء حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها أنها حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي وطء المرضع الرضاع الحامل، والعرب والأطباء ينهون عن أن المرضع أن الحامل لا ترضع ولدها، لأن في ذلك ضر عليه. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك، لكنه لما رأى فارس والروم تفعل ذلك، لكنه لم يحصل لأبنائهم شيء، فلم ينهى عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحصل ضررا من ذلك الفعل. هذه المثل الأولى في الحديث. والمثل الثانية قلناها عن العزل، وهي العزل والنهي يقصد التحريم. لأن الوعد محرم، ولهذا ذهب ابن حزم إلى تحريم العزل. وهذا الجمهور إلى أنه لا به علامة حتى لا تلد، فتكون أم ولد فلا تباع. وإذا كانت أم ولد ومات عنها سيدها تصبح حرة، بخلاف لو كانت مملوكا يتسرى بها متى شاء. وإذا مات فمن ضمن ماله فهم عاجلون عن الأمة، والعجل عن الأمة حتى بدون نية. وأما الحرة فاشترطوا للعجل عنها إذنها، أنها تأذن بذلك، لأن لها حق في الاستمتاع. فإذا أذنت فيه لا بأس، وهذا ينجر إلى مسألة أخرى وهي مسألة إلقاء النصف. نعرف العزل قبل أن ننقل تلك المسألة. العزل هو إلقاء الماء خارج رحم امرأة، واستدلوا بحديث جابر سيأتي، والمسألة التي تنجر على هذا القول ويلقى النطفة قبل نخر الروح فيه، يعني قبل 120 يوم، لأنه يرسل إليه الملك بعد 40 الثالثة. على خلاف كما في العزل، ذهب إلى تحريم العزل، ذهب إلى التحريم، ومن أباحه أباح ذلك. والمرأة لو احتسبت ذلك الحمل وصبرت عليه لعله يكون صالحا يبر بها ويكون فيه نفعا للأمة. وأما إذا كان لعلة أو مرض قد يسبب الهلاك لأمه فلا بأس بإسقاطه، والله أعلم. قال البسام في العزل،
يقول الشيخ بسام رحمه الله: واختلف العلماء في جواز العزل تبعا لاختلاف الأحاديث، فذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز العزل عملا بالأحاديث التي تبيحه، وذهب الإمام أحمد إلى تحريمه إلا إن أذنت الزوجة مشاركة للزوج اللذة والولد عملا بحديث دامة بنت وهب الذي في مسلم.
ايش؟ اي نعم على غرة. نعم اي نعم. نعم
شيخ، القول بتحريم عزل له وجه يعني؟
إنما أتى في حديث الجذام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قال الوعد خفي، لكن أحاديث تدل على جوازه، وكذلك حديث لو أراد الله أن يخلقها لخلقها، بالكفر. والأحاديث التي أتت الذي جمع بينهما قال النهي يكون للتنزيه, النهي في حديث جذامة يكون للتنزيه, والأحاديث الأخرى تدل على الإباحة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد مهيد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. قال كذبت يهود, لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه, لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللغ له والنسائي والطحاوي ورجال ثقات.
وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الباب بيان العزل, وأن ذلك الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزل عن أمته يعني مملوكته, قلنا لأنها إذا ولدت أصبحت أولد لا تباع, لا يستفيد أنه يبيعها, وإذا مات كانت حرة, وإنما أراد أن يستمتع بها بدون حل بدون ولد. قال وأنا أريد ما يريد الرجال يعني من النساء, فهو أراد أن يعزل عنها. وذكر له ذلك الرجل أن يهود تقول إنه الواد الأصغر الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود, الله سبحانه وتعالى أراد خلق تلك النطفة ما استطاع أحد أن يصرف ذلك بالقدر, وهذا دليل على جوازه, دليل على جوازه العزل. لكن اشترطوا في الحرة أن يكون العزل بإذنها, تستأذن, لأن لها مشاركة في اللذة, إذا تنرف عن ذلك الحق فلا بأس. الله أعلم, ما تكلم عن إلقاء النطفة,
تكلم عن تحديد النسل.
تحديد النسل هذه فكرة صهيونية تريد أن يكون المسلمون في قلة, وخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا طفوا فإني مباهم بكم الأمم. لكن إذا احتاج الإنسان إلى تنظيمه كان يكون حصلت له الولادات مباشرة وأراد أن يرتب الأمر, والمرأة قد تتضرر من كثرة الحمل فلا بأس, لكن القطع لا يقطع النسل لا. ما ذكر الله
النطفة متى تعتبر خلف ويصلى عليه؟
بعد النفخ يكون الأحكام, فإذا سقط قبل تلك المدة فليس له حكم جاس, وإنما هو دم فساد. تغتسل وتصلي, وبعد التخلق ونفخ الروح فيه إذا سقط يكون حكمه حكم النفاس, تنتظر 40 يوما ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويقبر قبر المسلمين, واما قبل ذلك فيكون لحمة, اذا خرجت تدفن في اي مكان ما لم يكن يعني تخلق. يعني حكمه حكم استحاضة. نعم نعم. ان حديث ابن مسعود عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه قال يجمع أحدكم في بطن أمي أربعون من نطفة ثم من ذلك علقة ثم من ذلك مضغة ثم يرسل إليه وينفخ فيه الروح فيكون له حكم حكم الجنين إذا سقط. فإذا سقط بعد تلك المدة له الحكم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى يقبر في مقر المسلمين. وإذا كان عند والده يعقنه. وأما سقط قبل ذلك ولم يتخلق فيكون حكم ذلك الدم مثل الاتحار. الله أعلم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن انزل ولو كان شيء ينهى عنه نهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه.
وهذا حديث هو العمدة في هذا الباب بيان أن الوحي يبين إذا كان هناك عمل وغير موافق للشرع فينزل ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك العمل. ولهذا استدل جابر بجوازه فكنا نعزل والقرآن ينزل فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل. وهذا يدل على جواز العزل ويدل أيضا على تحديد النسل إذا كان محتاجا إلى ذلك بأن تكون الزوجة غيظة أو تتابع الولادة أنهكها أو يسبب لها ضررا بالولادة بعمليات أو أنها حملت باشرة بعد أن ولدت بعملية حملت مباشرة ولا زالت الخياطة باق ما التأم الجرح على كل خير الضرر على الأم الله.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم.
ثم أورد الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطي قوة وهذا فيه جواز إعادة الجماع بدون غسل ولا وضوء. إعادة الجماع بدون غسل ولا وضوء. وفيه جواز تأخير الاغتسال وأنه ليس على المبادرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخره. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعدل أو لا يجب أو أن ذلك خاص به. قيل أنه لا يجب عليه العدل والله أباح له ذلك. وقيل له أنه أباح له ساعة من نهار ما يعدل فيها. ولهذا كانت لهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان يصلي العصر ويمر على نسيه يدنو من إحدانا. قيل أن الدنو هو الجماع، وذكر أنه إذا تأخر عن تلك الساعة قضاها بعد المغرب. وقيل أنه يجب عليه العدل كالأمة، والقائلين بعدم الوجوب عدم العدل قالوا لكنه من عدله صلى الله عليه وسلم كان يعدل، وإلا فليس واجبا. الله أعلم. هذا الحديث قال على نسائه، ذكر على نسائه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء، وذكر النساء فقط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له سريتين يتسرى بهما، ولأنهما لم يكن من نسائه، وإنما النساء الذين مات عنهم 9. هذا فيه الإنسان إذا عنده قوة وعنده أكثر من زوجة ومر عليهما لا بأس أن يدعو، ثم إذا أتى إلى من كان نوبتها جلس عندها. الله أعلم. قال البسام عليه عن هذا.
قال الشيخ البسام رحمه الله: أما أنه صلى الله عليه وسلم يدور عليهن في ليلة واحدة ويجمعهن، فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، ولكن أفضلها وأولاها وأقربها من الصواب أن القسم بين زوجاته ليس واجبا عليه. قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن كن القرظي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء، وذلك قوله تعالى: ذلك أدنى أن تقر عينهن، إذا علمنا أن ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: القسم غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين: وبيح له ترك القسم. وقال ابن كثير عن تفسير قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن قتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. اختار ابن جرير أن هذه الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللائي عنده أنه مخير، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي أراه حسن جيد قوي يجمع بين الحديث. وقال السيوطي: اختر صلى الله عليه وسلم بإباحة عدم القسم أزواجه في أحد الوجهين، وهو المختار صححه الغزالي. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أباح الله له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك.
هذا هو الأقوال. نعم.
تهب بعد ذلك.
بعيش بعده
صلاة.
الله أكبر.